المؤلف رحمه الله تعالى: الركن الثاني تكبيرة الإحرام. سبق الحديث عن الركن الأول الذي هو القيام، والدليل حديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، الذي عليه جمهور أهل العلم لا يحصل الخروج من الصلاة التحليل إلا بالتسليم، وليس هناك ما يقوم مقام التسليم. وما تسمعون أو تقرؤون في بعض كتب المتأخرين في بعض المذاهب أن الإنسان له أن يخرج من الصلاة بكل شيء ولو غير التسليم ولو بالحدث، وهذا الكلام غير سليم وغير صحيح. وبعد التكبير الاستفتاح، ونص الشيخ رحمه الله تعالى على أن الاستفتاح سنة، ليس بركن ولا واجب ولا شرط، ولكنه سنة. واختار من أدعية الاستفتاح نوعا واحدا أقصر تلك الأدعية وأشملها وأجمعها من حيث الثناء على الله والتمجيد والتعظيم، وهو قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وقد سرد العلامة ابن القيم عددا من أدعية الاستفتاح في زاد المعاد على طالب العلم أن يرجع هناك ليحفظ، ولكنه فضل هذا النوع أو هذا الدعاء على غيره من تلك الأدعية الكثيرة وبعضها طويلة، لما في هذا الدعاء الموجز من الثناء على الله والتمجيد والتعظيم ما لا يوجد في غيره، وغيره أكثره دعاء وطلب، وهذا تمجيد وتسبيح وتعظيم، وهو يتضمن الطلب: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وتولى المؤلف رحمه الله شرح هذا الدعاء وما بعده، وقال: ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك يا رب اللائق بك التنزيه اللائق بجلالك، التنزيه اللائق بجلاله سبحانه وتعالى هو المأخوذ من الكتاب والسنة. وقد افترقت الناس في باب التنزيه، وجعل بعض الناس التنزيه نفي الصفات، لذلك نفت الجهمية والمعتزلة جميع الصفات بدعوى التنزيه، لأن إثبات الصفات يؤدي إلى التشبيه والتنزيه، أي مع الثناء عليك، تنزيه مع الثناء على الله. إذا نفيت صفات الكمال بما تثني على الله تعالى؟ إذا كنت تنفي عنه الرحمة كيف تثني عليه؟ تقول الرحمة مستحيلة على الله والمحبة مستحيلة على الله، لا يحب ولا يحب، كيف تثني عليه وأنت تنفي عنه الرحمة؟ وفي القدس حديث الفاتحة إذا قال العبد الرحمن الرحيم يقول الله تعالى: أثنى علي عبدي. ومن ينفي الرحمة لا يمكنه أن يثني على الله تعالى، وإنما ثناء على الله بأسمائه وصفاته وأفعاله الحميدة. وتبارك اسمك، أي البركة تنال بذكرك، تنزه اسمك وتنال البركة بذكرك، بذكر الله تعالى، هكذا فسر الإمام. وتعالى جدك، تعالى جلت عظمتك، الجد بمعنى العظمة وبمعنى الغنى، جلت عظمتك وغناك. ولا إله غيرك، لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله. كلمة بحق لا بد من الإتيان بها عندما تفسر لا إله إلا الله، يجب أن تأتي بحق أو حق وإلا يكون المعنى فاسد. لو قلت لا معبود في الأرض ولا في السماء غيرك تأتي خلاف الواقع. المعبودون كثيرون، لكن المعبود المنفي هو المعبود بالحق. لا معبود بحق في الأرض ولا في السماء غيرك، وكل من عبد وما عبد في السماء والأرض فعبادتهم باطلة. عبدت الشمس والقمر عبادتها باطلة، عبدت الأشجار وكثير من الدوحات ولا تزال تعبد، والأحجار والأضرحة والقباب فعبادة هذه الأشياء باطلة. عبادة الجن، عبادة القبور، كل ما عبد فهو إله في اللغة، لا يسمى الله ولكن يسمى إله. لفظة إله عامة تشمل المعبود بالحق والمعبود بالباطل، ولكن لفظ الجلالة الله خاص بالمعبود الحق خالق السماوات والأرض سبحانه. لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألوذ وألتجئ وأعتصم بك يا الله من الشيطان الرجيم المطرود المبعد من رحمتك، لئلا يؤثر في ديني وعقيدتي وعبادتي. والالتجاء الاستعادة، معنى الاستعادة الالتجاء والاعتصام. ثم قال: وقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة. ولم يفصل الشيخ ولم يستثني المأموم الذي يصلي خلف الإمام الذي يجهر كما يستثني غيره، ولكنه أطلق إشارة منه رحمه الله إلى أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وهي أم الصلاة، كما أنها أم القرآن فهي أم الصلاة، أصل الصلاة، لا صلاة إلا بها. ولو كنت مأموما خلف إمام يجهر على الصحيح، لذلك لم يلتفت الشيخ إلى هذا الخلاف ولم يشر، هذا هو الحق. بل استدل على ذلك، على هذا الإطلاق، بقوله كما في حديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أيا كان هذا المصلي إماما أو مأموما أو منفردا، وسواء كان المأموم في الصلاة السرية أو الجهرية. نؤكد هذا المعنى ليعلم بعض الناس الذين يتساهلون بقراءة الفاتحة إذا كانوا مأمومين خلف إمام يجهر. هذا الحديث والذي أشرنا إليه أمس، أي حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، هذان الحديثان وما في معناهما يؤكدان بأن فاتحة الكتاب ركن في الصلاة على جميع المصلين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخره. وفي الواقع الشيخ كفانا مؤونة شرح البسملة والتعوذ ودعاء الاستفتاح وفاتحة الكتاب، إذن الواضح لا يوضح، نترك كما وضح الشيخ وننتقل إلى بعض النقاط التي تحتاج إلى التعليق. مما يحتاج إلى التعليق والدليل قوله تعالى، عفوا، والدليل من الحديث، والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فقط نعلق على هذا الحديث، وإلا الشيخ شرع الفاتحة بتمامها، لسنا بحاجة إلى سرد ما قال الشيخ. والحديث من حيث الإسناد ضعيف. قال الذهبي: فيه راو اسمه ابن أبي مريم وهو واهن. من حيث الإسناد ضعيف، ولكن معنى هذا الحديث صحيح، حديث ضعيف من حيث الإسناد ولكنه صحيح من حيث المعنى، إذ تشهد له نصوص الكتاب والسنة. تأمل في معنى الحديث: الكيس العاقل الفطن من دان نفسه، عندكم ربما من أدان، لفظ الحديث من دان، أي من أذل نفسه حتى لأوامر الله تعالى وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام، وخضع للأوامر وعمل لما بعد الموت. وهذا المعنى فيه غضاضة، فيه توقف؟ لا، معنى صحيح 100%. العاقل الفطن الموفق من أخضع نفسه لأوامر الكتاب والسنة وعمل لما بعد الموت ولم تشغله دنياه عن آخرته. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان، يترك الصلاة ويرتكب المعاصي ويترك المأمورات، ومع ذلك يتمنى على الله الأمان أنه في الفردوس، في أعلى الجنة. لماذا؟ لأن الإيمان هنا لا يضره ترك الصلاة وارتكاب المعاصي، هذا فيه نوع من الإرجاء. وإن كان لا يدري عن نفسه فهو مرجي، أي إن ترك الأعمال لا يضره طالما عنده اعتقاد تصديق بالجملة ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك فليفعل ما يريد أن يفعل من المعاصي، فليترك ما يريد أن يترك من المأمورات، فهو في الجنة. هذه الأمان الكاذبة، يصاب بهذه الأمان الكاذبة المرجئة الذين يرون إن الإيمان إما مجرد التلفظ بلا إله إلا الله، أو مجرد التصديق بالقلب، وإن كان ذلك التصديق لا تصدقه الأعمال. وقد أحسن الإمام حسن البصري عندما قال: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. العمل هو الذي يصدق ما وقر في القلب. من ادعى أن إيمانه في قلبه لكن لا يعمل، لا يمتثل ولا ينتهي، ودائما إيمانه في القلب، كلما ينصحه ناصح أشار إلى صدره، الإيمان هنا، هذا مخدور ضائع. فنسأل الله أن يتوب علينا وعليه. الإيمان والعمل، إيمان القلب وأعمال الجوارح والنطق باللسان، من هذا يتكون الإيمان الصحيح، بهذا تكسب الولاية إذا أردت أن تكون وليا لله. الولاية مكتسبة بخلاف النبوة، النبوة والرسالة بالاصطفاء، الله هو الذي يصطفي من الملائكة ومن الإنس من يشاء للرسالة والنبوة، لكن الولاية مكتسبة، تكتسبه أنت بتوفيق الله تعالى بالإيمان الصادق والعمل الصالح حتى تكون وليا لله تعالى. تكثر أولا من أداء الفرائض، ثم تكثر من النوافل حتى يحبك الله، عند ذلك أصبحت وليا لله، يعطيك سؤلك ويعيدك إذا استعذت به. هكذا تكتسب الولاية من يريد الولاية. لكن كثير من الناس ما يريد أن يكون هو ولي، ولكن الولي في مكان آخر يدعو ذلك الولي. الناس حصرت الولاية إما في بيوت معينة، بيت ابن علوان بيت الولاية، بيت غضنفر بيت الولاية، كل من يجي من هذا البيت فهو ولي، ولو كان فاسقا لا يصلي. يتعلقون بهؤلاء الأولياء لأنهم من بيت فلان، لكن لا يحاول المرء أن يكون هو وليا. اترك أولئك لله، أمرهم لله. اكتسب الولاية أنت بالإيمان الصحيح والعمل الصالح، الولاية مكتسبة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، تعليقنا هنا إشارة إلى الحصر. إياك نعبد أي لا نعبد غيرك، أشار الشيخ في تفسيره إلى الحصر، أي إن تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر، لا نعبد غيرك ولا نستعين إلا بك. ثم فسر الصراط فقال: الصراط الإسلام، الصراط الرسول، الصراط القرآن. وقال: والكل حق. القرآن صراط لأنه يهدي، لأن القرآن يهدي للتي هي أقوى، إذن هو الصراط. والرسول عليه الصلاة والسلام يطلق عليه أنه الصراط المستقيم لأنه يهدي، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن الصراط الحقيقي الإسلام، ولكن القرآن يهدي إلى ذلك، يطلق عليه صراط لأنه يهدي إلى الصراط، ويطلق الصراط على الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه يهدي إلى الصراط، إلى السبيل الحق. القرآن يهدي والرسول يهدي عليه الصلاة والسلام، لذلك يطلق على كل واحد منهما صراط، لأنه يدل دال على الصراط، أي على السبيل المستقيم، سبيل الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. وهكذا نواصل التعليق على بعض النقاط، تاركين شروح الشيخ للشيخ رحمه الله. ننتقل بعد هذا إلى الحديث: لتتبعن سنن من كان قبلكم، سنن وسنن، حذو القذة بالقذة، أي حذو القذة بالقذة، القذة ريش السهم، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، كما أن الحية تدخل على الضب في جحرها، في جحر الضب وتؤذي الضب، كذلك أنتم تفعلون إذا فعل من كان قبلكم الإيذاء والإزعاج والضلال والبعد عن الحق، كلما فعلوا تفعلون، لا تتركون شيئا. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى، أي تعني اليهود والنصارى، أو اليهود والنصارى، هل هم اليهود والنصارى جائي بالرفع وبالنصب، ولكن الكثير على النصب، يعني تعني اليهود والنصارى. قال: فمن، من غيرهما، من الذين قبلكم غيرهما، أي هم هم، أي تتبعون اليهود والنصارى في أخلاقهم، ومن يعبد الله على جهل تشبه بالنصارى، ومن علم وترك العمل بالعلم وظل تشبه باليهود. هكذا الناس ينقسمون إلى قسمين في هذا التشبه: إما يتشبه بالنصارى لا يشتغل بالعلم، يكون جاهلا ضالا، قد يفتي للناس على جهل يضل فيضلل، هذا فيه شبه النصارى. والذين يعرفون الحق ويتركون الحق اتباعا للهوى والشهوات فيهم شبه اليهود. ولو تتبعت كثيرا من أحوال كثير من المسلمين لوجدت الناس لا يخرجون من الفريقين، إما هذا أو ذاك. الحديث الثاني: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. هذا العدد 73 باعتبار أمهات الفرق الخوارج والقدرية والشيعة والجبرية. إذا عددنا أمهات الفرق تصل أو لا تزيد على هذا، لكن إذا نظرنا إلى كل فرقة إلى كم تفرقت، الخوارج افترقت على 20 فرقة والمعتزلة كذلك، والشيعة نحو 17 فرقة. كل فرقة من الفرق الرئيسية افترقت إلى فرق، ولكن هذا الحديث إنما يعني أصل هذه الفرق باعتبار أصولها لا باعتبار الفروع التي تفرعت. الروافض أنفسهم قريبون من 20 فرقة، الروافض طائفة من الشيعة الإمامية يقربون من 20 فرقة. إذا نظرت في كتب الفرق كالفرق بين الفرق للبغدادي ومقالات الإسلاميين للأشعري لا تندهش ولا ترتبك، كيف قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة والفرق اليوم تزيد على 100، تعد بالمئات لا بالعشرات، وهذا باعتبار الفروع. الفروع لا تزال تزداد، كل يوم يأخذ زعيم يريد أن يتخرج من هذه الفرقة ويستقل يأخذ له مجموعة فينفرد فيستقل فيطلق عليها لقبا، إن كان هو أسد فتسمى أسدية، إن كان هو شيطان فتسمى شيطانية، وبالفعل توجد فرقة يقال لها الشيطانية موجودة. هكذا كل واحد يأخذ له مجموعة من الناس ويتزعمها فيطلق عليها لقبا، ولا يزالون يزدادون، ولكن باعتبار أصولها لا يزيدون على هذا العدد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، الفرق المنتسبة إلى الإسلام. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي من لم يبدلوا ولم يغيروا ولم يزيدوا ولم ينقصوا، اكتفوا بما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام والصحابة، صراط الله المستقيم، المحجة البيضاء التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، قال للصحابة تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لا يمكن أن تعرف هل أنت على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وهل أنت على ما كانت عليه الجماعة، لأن في بعض التفاسير جاء قال هي الجماعة، الفرقة الناجية هي الجماعة، لكن بما تعرف الجماعة؟ الجماعات كثيرة، لا بد من التفقه في الدين، وإلا كل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقبل لهم بذاك، كل يدعي أنا من الفرقة الناجية وجماعتي من الفرقة الناجية، نحن الجماعة الإسلامية ونحن 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 إلى آخر. الدعوة كثيرة، لكن بما تهدد بالفقه في الدين؟ اعرف، تعرف ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في عقيدته، تعرف العقيدة التي أخذ الصحابة من في رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكيف كانوا في عبادتهم، وكيف كانوا في أخلاقهم، وكيف كانوا في معاملاتهم واقتصادهم وجميع أعمالهم في سياستهم. كثير من الناس يتهاشون السياسة ويحسبون ليس في الإسلام سياسة، في الإسلام سياسة، وسياسة عميقة، سياسة إسلامية يجهلها كثير من السياسيين اليوم. السياسة اليوم المخادعة والكذب والملق والنفاق في الغالب الكثير، لكن السياسة الإسلامية غير هذه. السياسة الإسلامية حسن التدبير، وتعرف كيف تتخلص دون أن تقع في الكذب، وكيف تقدم المصالح على المفاسد، كيف تقدم إذا كان هناك مفاسد كيف ترتكب أخف المفاسد وأخف الشيء مفسدة وتترك أعظمها مفسدة، معرفة قابل لهذا من السياسة الشرعية. ومن السياسة الشرعية ترك الرسول عليه الصلاة والسلام المنافقين بين صفوف الصحابة وهو يعرفهم، خشية أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه. لو قتل المنافقين الذين يعرفهم بأسمائهم والناس الذين لا تعرف الحقائق تكبر المسألة، كما يقولون يبنون من الحبة قبة فيقولون إن محمدا بدأ في أن يقتل أصحابه، وهذا يسد سير الدعوة، والدعوة لا تسير تقف ويكثر أعداؤها. إذن من المصلحة أن يبقى هذا العدد بين المسلمين والدعوة تسير في العالم. ومن السياسة الشرعية رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يتأذى كثير من الناس من باب الكعبة العالي، هم رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يهدم الكعبة ويلصقها بالأرض ويجعل لها بابين، باب يدخل منه وباب يخرج منه، بدلا من هذا التعب. ثم قال يا عائشة لولا إن قومك قريب عهد بالجاهلية لفعلت ذلك، ولكن لو هدم ورد على بناء إبراهيم وألصق الباب بالأرض وأراها الناس يدخلون من هنا فيخرجون من هناك، لا يوجد إلى أن يسعد الناس يرقى بعضهم فوق ظهور بعض، من دفع شيئا سحبوه بيده طلعوا، ومن لم يدفع ردوه رموه في الأرض. لكن هذا أخف مع ما فيه من الضرر والتعب على الناس، أخف من أن يقال إن محمدا بدأ يهدم الكعبة. لو شاع هذا الخبر في العالم سد الناس عن الدخول في الإسلام، فترك ذلك ارتكابا لأخف الضررين. هذه من السياسة الشرعية، وأمثال هذا كثير إذا قرأت في السياسة الشرعية للإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما لعرفت أن في الإسلام سياسة، لكن سياسة صادقة غير كاذبة، فلنعلم ذلك تماما. وإذا عرفت الإسلام في عقيدته في عبادته ومعاملاته وجميع الأبواب التي ذكرناها، عرفت ذلك تأخذ من المنبع الأصلي، تأخذ من مشكات النبوة، عند ذلك تعرف أين الفرقة النادية، وقبل ذلك لا تعرف، إنما تصفق مع كل من يصفق. تسمعون الآن التصفيق من الجماعة التي سمت نفسها بالجماعة الإسلامية، صفقوا مع الشيوعيين ومع العلمانيين ومع القوميين في مناصرة الظالم على المظلوم. لماذا؟ لعدم الفقه في الدين. مجرد دعوة الإسلام الإسلام، الإسلام ليس هذه اللغدة الجوفة، الإسلام دين عمل تعلم، العلم قبل القول والعمل، بذلك تعرف الفرقة الناجية، وكل يتمناها. أكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الأسئلة المهمة عندي.
قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو يعدد أركان الصلاة والركوع والرفع منه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين. المراد بالاعتدال منه أي الرفع من السجود، والجلسة بين السجدتين.
قال ودليل ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أي سبعة أعضاء. ولعل ذلك معلوم لدى جميع المصلين: الجبهة مع الأنف، والكفان والركبتان، وبطون أصابع الرجلين. سبق أن نبهنا على بعض ما قد يخفى على بعض الناس، وهو كثيرا ما ينسى بعض المصلين السجود على الأنف ويتكئ على الجبهة وينسى الأنف، فيجب التفطن، لأن بعض المذاهب لم تنص على هذا كما نص مذهب الإمام أحمد، فيطلقون الجبهة فيتركون. ولكن الإمام أخذا من السنة، بل من السنة العملية أكثر، نص على هذه المسألة وتبعه في ذلك الإمام المؤلف، وهي من المسائل التي قد تخفى على بعض العوام، ينبغي التفطن لذلك، لأن السجود على الأنف جزء من السجود على الجبهة تابع، فلا ينبغي الترك، ولا يلتفت إلى الخلاف، لأن العبد خصوصا في مثل هذه العبادات ينبغي أن يحتاط. ولو قرأت في بعض المذاهب أن السجود على الأنف غير مطلوب وغير ركن، وعلمت أنه ركن في بعض المذاهب، والقول بأنه ركن هو الأقوى من حيث الدليل، عليك أن تتبع وتحتاط. ولو لم يكن هناك دليل اختلفت آراء الفقهاء استنتاجا واجتهادا من العقل، أن تتبع ما فيه براءة الذمة وما هو الاحتياط، وما فيه الاحتياط وهو السجود على الأنف. كذلك مما ينبغي التنبيه عليه لوقت لآخر: السجود على بطون أصابع الرجلين. يغفل بعض الناس، بعض المصلين، وخصوصا في السجود الثاني، عن السجود على بطون أصابع الرجلين، ويترك رجليه كما جلس، أي يسجد على ظهور الأصابع. هذا السجود لا يصح. إذا لم يصح السجود على عضو من الأعضاء السبع، السجود كله يكون باطلا، فإذا بطل السجود بطلت الصلاة. أمر يتهاون به بعض الناس، وهو أمر صعب، ينبغي الاحتياط، وهذا من الإتقان. على العبد أن يتقن عمله، وخصوصا العمل الذي تتقرب به إلى الله، الفرائض. إتقان الفرائض وأداؤه على الوجه المطلوب حسب الإمكان مقدم على الاجتهاد في السنن. الاجتهاد في السنن والإكثار من السنن يأتي ذلك بعد إتقان العمل، أي بعد إتقان أداء الفرائض. والله الموفق. والدليل حديث المسيء صلاته، قصة معروفة عند طلاب العلم، قصة المسيء صلاته. رجل سمي المسيء صلاته في ذاك الوقت، لعله يكل أمثاله، ولذلك أخذ هذا اللقب. أما اليوم المسيئين في صلاتهم مثل ذلك المسيء ما أكثرهم، ولعل الذين يرون إما أنهم لا ينبهون مجاملة وظنا منهم، ما عليهم إلا أن يؤدوا ما عليهم، وليس عليهم شيء بالنسبة لغيرهم. هذا تصور خاطئ عند بعض طلاب العلم، يعني لا يهتم المرء إلا بنفسه وعمل نفسه، وينسى مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح لعباد الله. والبعض الآخر قد لا يفقه
لذلك وأن ذلك يفسد صلاته، أي كالذين ينقرون في صلاتهم ويخففون الركن الاعتدال والجلسة بين السجدتين، هذان الركنان يتساهل كثير من المصلين فيهما فينقرون في صلاتهم ولا يطمئنون، لا يكاد يرفع ظهره وقبل أن يستقيم يسجد، ولا يكاد يرفع رأسه من السجود الأول وقبل أن يطمئن يسجد للسجود الثاني، ومن يفعل ذلك صلاته باطلة، هو المسمى بالمسيء صلاته. فينبغي لطلاب العلم أن ينصحوا للمسيئين في صلاتهم وهم كثر اليوم. قصة الرجل معروفة لدى طلاب العلم، دخل رجل فرسول الله عليه الصلاة والسلام بين أصحابه فصلى فسلم، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسلم عليه ورد عليه السلام عليه الصلاة والسلام، ثم قال له ارجع فصل فإنك لم تصل. لم يعلمه من أول وهلة، ولكنه قال له ارجع فصل فإنك لم تصل، لأنه يحتمل أنه يعلم ولكنه استعجل وترك لظروف ما، كما يحصل من كثير من المستعجلين في صلاتهم. فرجع فصلى الرجل كما صلى في المرة الأولى، فعاد فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ورد عليه السلام، ثم قال له ارجع فصل فإنك لم تصل، فعاد فصلى كما صلى في المرة الأولى، ورجع في المرة الثالثة فسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن رد عليه السلام ارجع فصل فإنك لم تصل. من هنا أعلن الرجل عن جهله، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها، هذه هي الصلاة التي أعرفها ما أعرف غيرها. بعد أن جعل النبي عليه الصلاة والسلام يهتم الرجل هذا الاهتمام بهذا التردد، وتأكد أنه لا يعلم غيرها وإنما ترك ذلك جهلا، وأن هذا التردد أثار فيه الانتباه وجعله مستعدا للقبول، ولو علمه من أول مرة في المرة الأولى ما يهتم هذا الاهتمام ولا يقبل ذلك القبول. هذه من الحكم التي يذكره أهل العلم في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه من أول مرة. يستحسن للمعلمين أن يعاملوا طلاب العلم في بعض المسائل مثل هذه المعاملة، بأن يسأله فيختبره ماذا يعلم من المسألة الفلانية، فإذا توقف ولم يعلم لا يبادر بالجواب حالا المعلم، فيتركه ليشغل باله وليفكر، يقول له ائتي بها غدا، وهكذا إذا كانت المسائل ليست من المسائل المستعجلة. هكذا كان يفعل المعلمون الأولون من المشايخ الذين أدركناهم، يطرح المسائل على طلاب العلم الذي لا يستحضر لا يجاب، فيترك ليبحث ويأتي بالجواب في الجلسة الأخرى. وهذه من الحكم. كذلك طرح النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا على الأسئلة على الطلاب على الصحابة حتى يقولوا الله ورسوله أعلم، يعلنون بجهلهم وبعد ذلك يعلمهم. هكذا عامل المسيء صلاته، بعد ذلك علمه أنه أول ما يستقبل القبلة فيكبر، أي يشرع في الصلاة بتكبيرة الإحرام، وهذا دليل على أنه لا يتلفظ بالنية قبل تكبيرة الإحرام، والنية في القلب والتلفظ بها بدعة كما تقدم. لأن كل ما علم النبي عليه الصلاة والسلام المسيء صلاته في هذه الصلاة في الغالب الكثير إما ركن أو واجب، وما لم يأتي ذكره في هذا التعليم ليس بركن ولا واجب عند الذين يفرقون بين الركن وبين الواجب هنا. وبعض المذاهب لا تفرق بين الركن وبين الواجب والفرض إلا في باب الحج والعمرة خلاف ما نحن عليه الآن. ثم أمره بعد تكبيرة الإحرام أن يقرأ ما تيسر معه من القرآن، والذي تيسر معه من القرآن فسر في رواية أخرى بفاتحة الكتاب أنه يقرأ فاتحة الكتاب، لم يذكر دعاء الاستفتاح ولكن ورد ذكرها في بعض الألفاظ، كذلك التعوذ مشروع. إذن قد لا يكون كل ما ذكر في هذا الحديث يكون واجبا، وإن كان الفقهاء يختلفون في الوجوب والاستحباب بالنسبة للتعوذ ودعاء الاستفتاح. ثم أمره أن يركع فيطمئن راكعا، هذا هو محل الشاهد، لأن الرجل من الأشياء التي تركها وأهم ما ترك الإطمئنان. ثم أمره أن يرفع فيعتدل قائما، هذا القيام الثاني يسمى اعتدال، وقد جاء تصريح في بعض الأحاديث أنه اعتدال، وهذا ما استدل به بعض أهل العلم الذين يرون عدم وضع اليمنى على اليسرى فوق الصدر بعد الركوع، لأنه لا يسمى قياما إلا بقرينة، فإذا أطلق القيام فهو الذي قبل الركوع ليكون قول الصحابي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة وضع يمناه على يسراه فوق صدره قائما، معناه إذا أطلق هكذا إنما يراد به القيام الذي قبل الركوع، والقيام الذي بعد الركوع لا يسمى قياما إلا بقرينة بل يسمى اعتدالا. سبق أن نبهنا على هذه المسألة، وأن أدق فهم في هذه المسألة فهم الإمام أحمد بن حنبل، وليس ذلك لا يستكثر ذلك عليه رحمه الله، حيث رأى إن المصلي مخير بالنسبة للقيام الذي بعد الركوع في وضع اليمنى على اليسرى فوق الصدر، مخير إن شاء وضع وإن شاء أطلق. لماذا؟ هذا من دقة الفقه، لأن الحديث ليس بنص بالنسبة لهذا القيام، وهو نص